أيها الإخوة، نحن بحمد الله في مسجد مبارك، في مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع على أمر مبارك، على طلب العلم، هذا العلم الذي هو عبادة من العبادات في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله نجتمع على كلام من خير الكلام، نجتمع على كلام حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب من أصح الكتب على وجه الأرض، في صحيح مسلم رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ونحن كنا قد شرعنا بحمد الله في الكتاب الذي ترجم له الإمام مسلم رحمه الله بكتاب الفتن وأشراط الساعة، وقرأنا الباب الأول الذي ترجم له الإمام النووي رحمه الله عز وجل بباب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. وكنا أيها الإخوة في مجلسنا الماضي قد سبق ذهننا إلى أمر، فقلنا إن الإمام مسلم رحمه الله عز وجل قد جمع الأحاديث في موضوع واحد لكنه لم يترجم لها، وإنما ترجم لها الإمام النووي رحمه الله. والحق والواقع أن الإمام مسلم رحمه الله ترجم للكتب فعنونا للكتب، وإنما ترجم الإمام النووي رحمه الله الأبواب. وكان الإمام النووي رحمه الله مسبوقا إلى ترجمة أبواب الإمام مسلم من قبل بعض أهل العلم، إلا أن ترجمة الإمام النووي كانت أدق وأشمل وأوضح وأوعب للمسائل. فالشاهد أيها الإخوة أن الإمام مسلم رحمه الله قد ترجم للكتب، وأما الأبواب فأغفلها وترجم لها الإمام النووي رحمه الله، فليتنبه طلاب العلم إلى هذا الأمر. ثم إننا مستعينين بربنا سبحانه وتعالى نواصل القراءة في هذا الكتاب، أعني كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم، نسمع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم ونأخذ منه العبرة والحكمة والأحكام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: باب الخصف بالجيش الذي يؤم البيت. قال عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فسألاها عن الجيش الذي يخصف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعد، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. قال وفي حديثه قال: فلقيت أبا جعفر فقلت: إنها إنما قالت ببيداء من الأرض. قال أبو جعفر: كلا، والله إنها لبيداء المدينة. وعن حفصة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد أن حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيعود بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منامه فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب، إن ناسا من أمتي يأمون هذا البيت، يأمون هذا البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور، فيهم المستبصر والمجبور ابن السبيل،
وابن السبيل،
فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن أمر يقع في المستقبل، وهو الخسف بجيش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأم الكعبة فيخسف بهم كما ورد في الحديث. والحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ومخرج في الصحيحين. وقوله: وكان ذلك في أيام الزبير، استشكل هذا بعض أهل العلم فقالوا هذا ليس بصحيح. لماذا؟ قالوا: لأن أم سلمة رضي الله عنها توفيت في خلافة معاوية قبل موته بسنتين، سنة 59، وعلى هذا فهي لم تدرك أيام الزبير، فكيف يقال إن ذلك كان في أيام الزبير؟ لكن قال بعض أهل العلم إنها رحمها الله ورضي عنها توفيت في أيام يزيد بن معاوية، وعلى هذا يستقيم، لأن ابن الزبير نازع يزيدا أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية. ذكر ذلك الطبري وغيره من أهل العلم. وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أن أم سلمة رضي الله عنها توفيت يعني زمن يزيد، وعلى هذا لا يكون في المسألة يعني إشكال، على أن هذا الحديث روته عدد من أمهات المؤمنين، فروته أم سلمة وروته حفصة وروته عائشة رضي الله عنها. قوله صلى الله عليه وسلم يعوذ، ما معنى يعوذ؟ معناه يلتجئ إليه ويلوذ به طالبا العصمة. نحن نقول مثلا: أعوذ بكلمات الله، أي ألتجئ وأطلب العصمة. فقوله صلى الله عليه وسلم يعوذ، أي يلتجئ إليه ويعتصم به. قوله صلى الله عليه وسلم خسف بهم، أي ذهب بهم في الأرض. فالله عز وجل يعاقب بعض الظالمين بأن يخسف بهم الأرض، وهذا وقع في الأزمان الماضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما خسف بقارون، وسيقع بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم قوم يجتمعون على الخمر ويضرب على رؤوسهم بالمعازف وتغنيهم القيان فيخسف بهم والعياذ بالله. ومنهم هذا الجيش الذي يقصد الكعبة فيخسف بهم. والبيداء هي الصحراء، الصحراء تسمى بالبيداء، لماذا تسمى بالبيداء؟ قالوا كأنها تبيد من دخلها، فهي مظنة الهلاك. الصحراء الأصل فيها أنه لا ماء فيها ولا شجر، ومن دخلها كان عرضة لأن يهلك، فسميت بالبيداء لأنها مظنة أن تبيد من دخل فيها. والبيداء المذكورة في الحديث إما أنها صحراء لم تعين لكنها جهة مكة، وإما أنها بيداء المدينة التي أهل منها النبي صلى الله عليه وسلم. وبيداء المدينة هي المكان المشرف الممتد بعد الميقات، المكان المشرف الممتد بعد الميقات. فأنت إذا صعدت من الميقات إلى طريق مكة القديم وليس الطريق الجديد، فإنك أول ما تصعد من الميقات ترى مكانا مشرفا مرتفعا، عليه الآن مستشفى، عليه الآن مستشفى، أحسب أنه يسمى بمستشفى الميقات. هذا المكان هو البيداء. قال النووي رحمه الله: قال العلماء كل أرض ملساء لا شيء فيها فهي بيداء. كل أرض ملساء لا شيء فيها فهي بيداء. إذن البيداء هي الأرض الصحراء التي ليس فيها بناء ولا شجر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن هذا البيت جيش، أي يقصدونه، أي يقصد هذا البيت جيش. وقوله إلا الشريد، الشريد معناه البقية، معناه البقية، يعني يبقى منهم بقية تخبر عن حالهم. والشريد كما قال أهل اللغة هو البقية من الشيء، البقية من الشيء. يقال في الإناء شريد من الماء، في الإناء شريد من الماء، أي بقية من الماء. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يبقى منهم شريد، لا لسلامته هو وإنما لحكمة. ما هي الحكمة؟ أنه يخبر عنهم من وراءهم، يخبر عنهم من وراءهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليست لهم منعة، أي ليس لهم من يجمعهم ويمنعهم. وقول أمنا عائشة رضي الله عنها: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. ما المراد بعبث؟ معناه اضطرب جسمه، اضطرب جسمه وحرك أطرافه. قال بعض أهل العلم: حرك يده كمن يأخذ شيئا، حرك يده كمن يأخذ شيئا في منامه. وليس هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في منامه يكون ساكنا لا يتحرك ولا يضطرب صلى الله عليه وسلم، لكنه في هذه المرة اضطرب وتحركت أعضاؤه ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا وهو نائم. ولذلك سألته أمنا عائشة رضي الله عنها عن هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. فمن هو المستبصر؟ المستبصر هو المستبين الأمر القاصد له، هو ذاهب يريد البيت، عارف بهذا، بين له الأمر. وأما المجبور فهو المكره، هو المكره، يؤخذ مكرها، هو لا يريد لكنه يكره على أن يذهب مع هذا الجيش. وأما ابن السبيل فهو سالك الطريق معهم يريد مكة، هو لا يريد ما يريدون ولكنه يسير معهم يريد مكة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يهلكون مهلكا واحدا أو يهلكون مهلكا واحدا، أن يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، فلا ينجو المكره ولا ينجو ابن السبيل، كلهم يهلكون. ثم يوم القيامة يصدرون مصادر شتى بحسب نياتهم، فالأمر بين يدي الله على النيات، فيجازون بحسب القصد وبحسب الغرض من المسير. فأمنا رضي الله عنها استشكلت وقوع العذاب على من لم يشارك، فإن فيهم من ليس منهم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يهلكون جميعا ولكنهم يبعثون على نياتهم. فالطائع يجازى بنيته والعاصي يجازى بنيته. المراد من هذا الحديث يا إخوة بيان أن من الفقه التباعد عن أهل الظلم، فلا يكون الإنسان مع الظلمة وإن كان عدلا، يبتعد عن أهل الظلم ويحذر مجالسهم ويحذر مجالستهم، لأنهم عرضة لنزول العقاب، وإذا نزل العقاب والعياذ بالله أصابه معهم. ومن هنا يا إخوة كان السلف يحذرون من مجالسة أهل البدع، لأن مجالسة أهل البدع شر، مجالسة أهل البدع شر، إما أن يوقعوا في قلب المسلم الشبهة فلعله أن يغتر بهم، يذهب إليهم في زاويتهم وهو على سنة وخير، فقد يسمع شيخهم يقول شيئا فيقع في قلبه، فمجالستهم شر من هذه الجهة، ومجالستهم شر من جهة أخرى، وهي أنهم عرضة لأن ينزل بهم العقاب، وإذا نزل العقاب بهم كان الإنسان معرضا لأن يكون معهم. وفيه أن من الفقه العظيم أن يكون المسلم مع أهل السنة، أن يكون منهم ومعهم، يبحث عنهم، يبحث عن مساجدهم فيكون معهم في مساجدهم، يحرص على أن يكون منهم في معتقده، في أعماله، في أقواله، لأنهم موعودون بالسلامة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. وفيه من الفقه أن المسلم ينبغي أن يتخذ له مجالسين صلحاء من أهل الصلاح، من أهل التقى، فهم الأمنة. وليس الأمر كما يفعل بعض المسلمين يبحثون عن أهل المعاصي وعن أهل يعني التساهل، يقول نوسع عن صدورنا نفرح معهم، كما يقولون بالعامية المطاوعة معقدون، أجلس معهم يذكروني بالجنة والنار وبذكر الله، أنا أريد أن أنشرح فيجالس والعياذ بالله أهل الغيبة الذين لا يأنسون في المجلس إلا بأكل أجساد المسلمين، ويجالس أهل الكذب، ويجالس أهل البهتان إلى غير ذلك. هذا أيها الإخوة من الخذلان. المسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على مجالسة أهل الصلاح، على مجالسة أهل الطاعة، ففي مجالستهم النجاة والفلاح له. وفيه أن المسلم ينبغي أن يتباعد عن الفتن، لأنه إن اقترب من الفتنة إما أن يكون من أهلها وإما أن يجبر عليها. إذا اقترب من الفتن إما أن يكون من أهلها والعياذ بالله، وإما أن يجبر عليها ويتسلط عليه أهلها. فإذا نزل عقاب كان معرضا لأن يكون معهم. فالمسلم يتباعد عن الفتن. نعم.
قال: باب نزول الفتن كمواقع القطر. عن نعم. أسامة رضي الله عنه
نعم.
عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أشرف أي اطلع من علو، نظر من علو، ارتفع على شيء فنظر إلى بيوت المدينة. والأطم هي القصور والحصن، فالنبي صلى الله وهي مفرد، أطم مفرد يعني قصر وحصن، وجمعها آطام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف وعلى وارتفع، أين يا إخوة؟ في مدينته صلى الله عليه وسلم، في هذه المدينة. وأخبرهم عن أمر فقال: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، يعني يا أهل المدينة. والمراد بمواقع الفتن مواضع سقوطها، والخلال هي النواحي. والرؤية أي بالنظر، أي أن الله كشف للنبي صلى الله عليه وسلم الحال، فرأى مواقع الفتن في بين بيوت أهل المدينة. والتشبيه بمواقع القطر يا إخوة المراد به الكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة أن الفتن ستكون كثيرة، وفي هذا تحذير من هذا، وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الفتن لن تكون خاصة بطائفة، بل تكون عامة، لأن مواقع المطر تعني أن المطر يعمها، وفي هذا تحذير من الفتن. قال العلماء: في هذا إشارة إلى الحروب التي وقعت بين المسلمين، كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عنهما. ولماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمواقع الفتن؟ أخبرهم ليتأهبوا لها وليستعدوا لها فلا يخوضوا فيها، ويسألوا الله السلامة منها، ويأخذوا بمجامع أسباب النجاة. ومقصود الإمام مسلم رحمه الله أن يبين أن الفتن في هذه الأمة كثيرة، فلا يغتر المسلم بأنه مسلم، بل يعلم أن الفتن في الأمة كثيرة، فيحذر هذه الفتن حتى لا يقع. فإن بعض الناس يحذر ما ليس محذورا فيقع فيه، لا يحذر من الفتن ويظن أن الأمر ليس محذورا فيقع فيه. بعض الناس مثلا يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقع فيها الشرك، وهذا إن شاء الله سيرد وسنبين أن الشرك يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس لا يحذرون هذا، فماذا وقع؟ وقعوا في الشرك. تجد أن الواحد منهم مكب على عبادة غير الله، مكب على عبادة القبر، ومع ذلك يقول الشرك لا يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك واقع في عمله. وبعض الناس يقول نحن آمنون من الفتن فلا يحذر، فيقع في الفتن والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر الفتن وأن يسأل الله عز وجل السلامة منها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن أي ستقع فتن، وهذه الفتن عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم. فمن هو القاعد؟ القاعد هو الذي يثبت في مكانه ولا يتحرك للفتنة، لا يتحرك للفتنة، قاعد ثابت، هو خير من القائم. فمن هو القائم؟ قال بعض أهل العلم القائم هو الواقف الذي ينظر. فلماذا كان القاعد خيرا منه؟ قالوا لأن القائم يرى ما لا يراه القاعد، القائم يرى ما لا يراه القاعد، فيرى من الفتن ما لا يشاهده القاعد. والمعلوم والعياذ بالله يا إخوة أن الفتن تقبل كالمرأة الحسناء وتدبر كالعجوز الشمطاء. فأهل البصيرة يعرفونها إذا أقبلت، وأما الدهماء فلا يعرفونها إلا إذا أدبرت. فالذي يقوم وينظر إلى الفتنة يعرض نفسه لأن يفتن بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. الماشي هو الذاهب على رجله إليها، يعني لم يقف فقط بل مشى. وقال بعض أهل العلم الماشي هو الذي يمشي في الفتنة لأسباب أخرى، فيمشي في الفتنة ليس من أجل الفتنة وإنما لأسباب أخرى، فقد يقوده ذلك إلى الوقوع فيها. تاجر يذهب إلى خيمة المولد لا ليشارك في المولد وإنما ليبيع، يبيع الحمص ويبيع ما يعمل في الموالد، فقد يقوده ذلك إلى أن يشارك. فالمقصود بالماشي عند بعض أهل العلم هو الذي يمشي في الفتنة لأسباب غير الفتنة، فيعرض نفسه للوقوع فيها، والماشي فيها خير من الساعي. والساعي هو الذي يسرع إليها ماشيا أو راكبا، وهذه السرعة يا أخوة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. قد تكون حسية بأن يعلم الإنسان بأهل فتنة فيسرع إليهم، وقد تكون معنوية بأن يعلم الإنسان بأهل فتنة فيقرأ كتبهم مما يعرضه للوقوع فيها. وقال بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم، قالوا إن القاعد هو الثابت. والقائم من هو؟ قالوا القائم هو الذي تكون في قلبه لكنه يتردد في الفعل، هذا معنى آخر للقائم. يعني تكون الفتنة والعياذ بالله في قلبه يحبها، كما يقولون في لسان العامة اليوم مقتنع بها، لكنه يتردد في الفعل، يتردد في إثارة الفتنة. فالقاعد الثابت يعني خير منه. والمراد يا إخوة أن المباشرة للفتنة كلما كانت أقرب كانت أعظم، فكلما اقترب الإنسان من الفتنة كان ذلك أشد. والذي ينبغي هو المتابعة. وقد قال بعض أهل العلم إن الناس في الفتنة نائم ومضطجع، نائم ومضطجع وقاعد وقائم وماشي وساعي وواقع. نائم معرض عنها تماما لا يدري عنها شيئا، أغلق بابه دونها. ومضطجع هو يقظان لكنه مضطجع لا يريد أن يرى شيئا، وقاعد فهو أقرب إلى الرؤية لكنه ثابت، وقائم يتطلع فهو يرى في الفتنة أكثر وقد يقود ذلك إلى أن يقع في حبائلها، وماشي يمشي، وساعي يجري مسرع، وواقع أي أنه من أهلها والعياذ بالله عياذا بالله من الفتن. والمقصود أيها الإخوة بيان عظيم خطر الفتن والحث على تجنبها والهرب منها والبعد عن المقاربة لها، فإن قربانها خطر، وأن شرها يكون بحسب القرب منها. وفيه ما أخذه أهل العلم من قاعدة عظيمة يا إخوة ينبغي على المسلمين جميعا وعلى طلاب العلم أن يعلموها، وهي أن الفتن تجتنب ولا تجتلب. الفتن تجتنب ولا تجتلب، فمن سلم من الفتنة فلا يجلبها لنفسه. البلد الذي يسلم من فتنة لا يجلبها لنفسه. ولا يلزم يا إخوة إذا كانت الفتنة في بلد أن تجلب إلى بلد آخر ولو باللسان، فمن عوفي فليحمد الله، من عوفي فليحمد الله. فإذا ظهرت فتنة فإنه يتباعد عنها. طيب كيف نتباعد عن الفتنة؟
كيف لا أكون قائما ولا ماشيا ولا ساعيا ولا واقعا في الفتنة؟ لذلك أمور ستأتي، منها يا إخوة ملازمة أهل السنة، فإن ملازمة أهل السنة فيها مباعدة للفتن. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نصنع إذا وقع الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومنها أيضا أن تحذر البدع وأهلها فتكون بعيدا عنهم، فإن في ذلك السلامة من الفتن. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل؟ قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا ظهرت فتنة من جماعة، من فئة، من شخص، كيف أتباعد عن الفتنة؟ أن ألزم أهل السنة، لا أسوي بين أهل السنة وصاحب الفتنة أبدا، بل ألزم أهل السنة وأعرف لصاحب الفتنة فتنته، فأتباعد عنه وأتباعد عن كلامه وأتباعد عن نصرته. ومنها أيضا أيها الإخوة أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما سيأتي إن شاء الله ونعلق عليه. وقبل هذا ومعه الاستعاذة بالله من الفتن، وسؤال الله أن يسلمك من الفتن. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها. تشرف لها أي تطلع لها وتصدى لها. قوله صلى الله عليه وسلم: تستشرفه أي تهلك بأن يشرف منها على الهلاك، وهو من الإشراف بمعنى القرب من الهلاك. يقال: أشرف المريض على الموت، أي كان قريبا من الموت. أو المعنى أنها تهلكه فعلا، فإنها مهلكة. إذن يا إخوة، من يتطلع إلى الفتن، ليس من يخوض في الفتن، من يتطلع إلى الفتن ويستشرف لها، يكون عرضة لأن يكون قريبا من الهلاك، ومن اقترب من الشيء أوشك أن يقع فيه، أو يكون عرضة للهلاك فعلا، لأن الغالب أن من اقترب من الفتنة غرته فوقع فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد منها ملجأ، أي عاصما وموضعا يلتجئ إليه ويعتزل، فليعذ به أي فليعتصم به، يعني يعتزل فيه. وفي هذا الحديث أيها الإخوة التحذير من الفتنة والحث على اجتنابها والبعد عنها. نعم.
قال: زاد أبو بكر بن عبد الرحمن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من الصلاة صلاة، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله.
الله أكبر. أي أن أبا بكر، يعني ابن عبد الرحمن شيخ الزهري، زاد: من الصلاة صلاة، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. يحتمل أن يكون أبو بكر زاد هذا مرسلا من كلامه، ويحتمل أن يكون زاده بالإسناد المذكور فيكون مرفوعا. قال العلماء: المراد بهذه الصلاة صلاة العصر. فصلاة العصر من فاتته في وقتها فكأنما فقد أهله وماله. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عبد البر: وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث نوفل أعم وأولى بصحيح المعنى من حديث ابن عمر، وقالوا فيه قوله: من فاتته الصلاة يريد كل صلاة، كل صلاة، من فاتته الصلاة عن وقتها فكأنما فقد أهله وماله. قالوا: وتخصيص ابن عمر، تخصيص ابن عمر لصلاة العصر، قالوا هو من باب إجابة السؤال، لأنه سئل عن صلاة العصر، ولو سئل عن غيرها لأجاب بمثل جوابه. وهذا قول قوي لبعض أهل العلم، لكن لا يمنع أيضا أن للعصر خاصية في هذا لثبوت ذلك في الصحيحين. وفي هذا الحديث أيها الإخوة تعظيم لعمل الصلاة في وقتها، وهي خير أعمالنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة في وقتها. وروي: الصلاة في أول وقتها. وفي هذا الحديث أيها الإخوة تحقير الدنيا، فالدنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن القليل من عمل الخير خير من الدنيا. ألا ترون يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فوت صلاة العصر عن وقتها كفقد الأهل والمال، وما الدنيا إلا أهل ومال، فهذا في فوت صلاة. فقليل الخير أيها الإخوة خير من الدنيا وما فيها. فالإنسان ينبغي عليه أن يقدر الدنيا قدرها، وأن يعرف للخير فضله، فإذا تعارضت الدنيا والخير قدم الخير. ولذلك نحن نقول لإخواننا الذين يقولون نحن في أوروبا أو في غير أوروبا يقتضي منا العمل أن لا نصلي الصلاة في وقتها، فيطلب منا أن لا نصلي حتى يخرج وقت الصلاة. نقول: من فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فكأنما فقد أهله وماله. فكيف تقدم العمل على هذا الأمر؟ إذا كان العمل يقتضي منك أن تترك الصلاة عن وقتها من غير مصلحة ظاهرة فإنك تترك العمل. قلت من غير مصلحة ظاهرة، لأن المصلحة قد تقتضي تأخير الصلاة عن وقتها إلى وقت أختها التي تجمع معها، كما لو كنت طبيبا مثلا وستجري عملية، وهذه العملية تقتضي منك وقتا طويلا حتى يخرج وقت الصلاة الأولى، فهنا تجمع لأنها مصلحة ظاهرة، ولأن هذا الأمر ليس دائما. أما أن تخرج الصلاة عن وقتها من أجل العمل فاحذر من هذا، فإن العمل القليل من الخير خير لك من هذه الدنيا. فالشاهد أيها الإخوة أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على الخير وأن يجتنب الشر.
نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معادا فليستعد.
نعم. عن عثمان الشحام.
وعن عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعبد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار.
نعم. هذا الحديث فيه ما تقدم وزيادة، وأحببت أن تسمعوه، وغدا إن شاء الله عز وجل سنقف معه، لأن فيه أحكاما كثيرة، وهي من الأهمية بمكان للمسلم إذا وقعت الفتنة، فإن شاء الله عز وجل نبسط الكلام فيه غدا ونبين ما فيه من أحكام جمعا لها من أقوال أهل العلم الذين شرحوا هذه الأحاديث في مختلف الكتب، مع البيان بما نستطيعه من ألفاظ. ونقف هنا في هذا اليوم لنجيب على أسئلة الإخوة فيما تيسر منها، والله أعلم.